Médien.
Média. Podcast.
Médien. اهلا بكم الى عدد جديد من مغرب التنميه، الموعد الذي نتابع فيه كالعاده مكانه المملكه عربيا واقليميا ودوليا، ونتوقف فيه ايضا مع ابرز الانجازات والمشاريع المنخرطه فيها البلاد.
ميديان اسماء بشري، مغرب التنميه.
في مواضيع هذا العدد، المغرب يحظى بمكانة خاصة في استراتيجيات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. صنع في المغرب طموح مملكة يتجسد بفضل الكفاءات المغربية والمشاريع المنجزة على أرض الواقع. المغرب يدخل نادي 20 دولة كبرى في صناعة الطائرات. ومن الطائرات إلى السيارات، المملكة تتفوق على الصين واليابان لتصبح أكبر مصدر للسيارات إلى الاتحاد الأوروبي.
الخبير.
المغرب يحظى بمكانة خاصة في استراتيجيات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. في حوار خاص به ميديان على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية التي انعقدت بالعاصمة السعودية الرياض، أبرز المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أبرز الدور الذي لعبته مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على مدى 50 عاما الماضية في مجالات متعددة عبر مشاريعها التنموية مع 57 دولة من بينها المغرب في مختلف أنحاء العالم. وأعرب المهندس هاني سالم سنبل عن تقديره العميق للشراكة الطويلة والفعالة مع المملكة المغربية التي تعتبر مثالا على النجاح في التعاون الدولي في مجالات التنمية المتعددة، مضيفا أن الأفق يبقى مفتوحا أمام مزيد من التعاون والتطور لأجل تعزيز الاستدامة وتحقيق الازدهار.
طبعا دعيني أنا أولا أن أتقدم بالشكر الجزيل حقيقة للمملكة المغربية قيادة وحكومة وشعبا لكل ما نلقاه الحقيقة من دعم خلال المسيرة الطويلة لمجموعة البنك. المغرب من الدول التي أسست البنك الإسلامي للتنمية، والمغرب أنا يعني شهادتي أيضا في أني أيضا لي تجربة كبيرة جدا ولمست في أرض الواقع بحكم عمل السابق أيضا في المملكة المغربية، لمست الحقيقة هذا الدعم، وليس فقط الدعم بل أيضا مستوى الكفاءات العالية الحقيقة اللي بتعمل معانا في تنفيذ هذه المشاريع في المملكة المغربية. الحقيقة كانوا على مستوى عالي جدا، هناك حقيقة العديد من الأمور اللي المغرب تتميز بها. الله سبحانه وتعالى حاب المغرب بأشياء كثيرة، موقع استراتيجي وأيضا مكانة كبيرة في القارة الأفريقية، وأهم كثير من المبادرات اللي احنا عملنا فيها في أفريقيا الحقيقة كنا نستنير بتوجهات المملكة المغربية نحو أفريقيا، وحاولنا قدر الإمكان بأنه نعمل أنه يكون عندنا في إمكانية لدعم أي خطط تنموية في المملكة المغربية. عملنا طبعا في قطاع مهم مثل قطاع الطاقة في المغرب، ودعمنا قطاع الطاقة بشكل كبير، وبعد ذلك طبعا بدأنا أيضا في قطاع الصناعة، وكان لنا دور كبير في قطاع الصناعة مع شركات معروفة جدا في المملكة المغربية، واتجهنا أيضا إلى دعم القطاع المالي من خلال أيضا التعامل مع أكبر المؤسسات المالية في المغرب. والآن طبعا بحكم أيضا إشرافي على المؤسسة الأخرى اللي بتعني بشؤون القطاع الخاص، الآن نحن في مرحلة بعد توقيعنا الاتفاقية مهمة في مراكش على هامش اجتماعات البنك الدولي العام الماضي مع معالي وزيرة المالية والاقتصاد السيدة الفاضلة نادية عبد الفتاح. أعتقد كان عندنا فعلا في رؤية واضحة في دعم القطاعات، القطاع الخاص بالأخص، من خلال توفير حقيقة الدعم للشركات الكبيرة المصدرة في المغرب. طبعا هنا لابد أن نذكر الحقيقة التطور الهائل اللي نشوفه في خلال العقود الماضية في المملكة المغربية، واللي أصبحت كما ذكرت هي مركز صناعي مهم، أصبحت هناك أيضا مركز تجاري مهم، لدينا كثير من الحقيقة الأمور اللي فعلا قامت بها الدولة لمساعدة القطاع الخاص للاستفادة من المناخ المناسب المتاح لهم. لذلك نحن نستمر الآن في ظل هذه الاتفاقية الأخيرة اللي وقعناها، اتفاقية ثلاثية. الآن سنعمل على وضع برنامج إن شاء الله مع شركات الخاصة في المملكة المغربية ومع القطاع المالي. احنا مستمرين الآن في هذا الأمر، وإن شاء الله قريبا بإذن الله سيكون لنا دور أيضا في قطاعات مهمة زي قطاع التعدين وقطاع المياه. الآن بنسعى نشوف إذا كان في إمكانية، خاصة هناك في مشروعات كبيرة للتحلية الآن في الدار البيضاء وغيرها بهمنا. كان لنا دور كبير في البدايات في مسألة تمويل طرق السيارة مثلا في المملكة المغربية، وهذا كان بالنسبة لنا إضافة كبيرة أيضا لنشاطات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في المملكة المغربية. بالنسبة للمؤسسة إن شاء الله سوف نرجع نعود إن شاء الله في العام القادم بنتائج كثير جيدة، ونتمنى أنه فعلا نقوم بدعم أيضا المملكة المغربية في قطاع اللي هو قطاع بناء الإنسان أيضا اللي هو القدرات. نعرف أن الموارد البشرية مهمة بالنسبة لكم ومهمة بالنسبة لكل الخطط التنموية. لدينا توجه كبير الآن لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب. الآن بيدرسوا الزملاء والزميلات في المؤسسة كيف ممكن تصميم برنامج لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل ما عملناه في المملكة العربية السعودية. لدينا برنامج مهم عملناه أيضا في غرب أفريقيا في عدد من الدول، وهو فعلا مساعدة القطاع، هذا القطاع الهام اللي يشكل أكثر من 90% من النسيج الاقتصادي، لكي يكون له دور أكبر في الناتج المحلي، يكون دور أكبر في التصدير. وأتمنى إن شاء الله كل هذه البرامج إنها تستمر.
كان هذا المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، متحدثا لميديا على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية التي انعقدت الأسبوع الماضي بالعاصمة السعودية الرياض. صنع في المغرب طموح مملكة يتجسد بفضل الكفاءات المغربية والمشاريع المنجزة على أرض الواقع، بفضل قاعدة متنوعة عالية الجودة وقدرة تنافسية. تتبوأ المملكة اليوم المركز 20 عالميا في قطاع صناعة الطائرات. حاليا يتوفر المغرب على أزيد من 140 شركة، ويشغل القطاع حوالي 20,000 منصب شغل، فيما بلغت الجهود المبذولة لتطوير وتنمية هذه الصناعة، صناعة الطيران في المغرب، ملياري دولار سنويا. معنا حول هذا الموضوع الأستاذ بدر زاهر الأزرق، باحث في قانون الأعمال والاقتصاد، والأستاذ خالد الشبان أيضا باحث في الاقتصاد. أهلا وسهلا بكما. وأبدأ معك أستاذ بدر الأزرق، المغرب إذن يواصل تعزيز جاذبيته على مختلف الأصعدة. أولا، كيف استطاعت المملكة أن تكون اليوم في خانة الدول المستفيدة من تزايد الطلب العالمي على هذا القطاع؟
أكيد تزايد الطلب العالمي خاصة على الشركات عملاقة كبوينغ وإيرباص، يعني يفرض عليها التحول نحو تفويت جزء من تركيب وصيانة أو صناعة حتى أجزاء طائرات إلى مجموعة من البلدان التي توفر بنية تحتية معينة وتوفر كفاءات معينة. وأظن أن المملكة المغربية اليوم بما راكمته من تجربة كبيرة طيلة عقدين من الزمن على مستوى تأهيل الموارد البشرية والبنى التحتية المتطورة اليوم بكل من موقع النواصر وغيره، أظنها اليوم هي جاهزة لاستقبال كل هذه الاستثمارات وكل هذا الفائض الذي لم تستطع هذه الشركات الكبرى إنجازه فوق ترابها. وبالتالي هذا ما يعزز الجاذبية الاستثمارية للمملكة المغربية، وأيضا يساهم في تحقيق الأهداف التي المملكة المغربية منذ عقدين من الزمن تحاول أن تحققها. فالبداية كالكل يعلم أن كانت البداية محتشمة شيئا ما، كانت شركة صفراء مع شركة الخطوط الملكية المغربية قد أنشأ في منطقة النواصر، يعني منطقة خاصة بصيانة الطائرات وغيرها، وهي النقطة والنواة الأولى التي اليوم كانت سببا في ظهور كل هذه البنية التحتية المتطورة. اليوم نتحدث عن أكثر من 97 هكتار مرصودة لصناعة الطيران، سواء بمنطقة بطنجة يعني أكثر من 15 هكتار في طنجة، والبقية أكثر من 63 هكتار تقريبا بمدينة الدار البيضاء بالنواصر، والبقية هي موزعة على عدد من المدن المغربية. إذن المملكة المغربية على مستوى الجاذبية الاستثمارية في قطاع صناعة الطيران اليوم هي أصبحت من الدول الرائدة، ولكن طموح المملكة المغربية لا يتوقف هنا، لا يتوقف عند جلب تصنيع أجزاء الطائرات، وحتى حين نتحدث عن الإنتاج المحلي والإدماج المحلي اليوم تتجاوز 40% وغيرها. لا، طموح المملكة المغربية كان واضحا شأنه في ذلك شأن صناعة السيارات، أن نصل إلى خطوط إنتاج محلية خالصة 100%. قد نبتدئ بصناعة السيارات، بصناعة الطائرات الخفيفة وغيرها، وقد نتحول بعد عقدين آخرين من الزمن، بعد أن نكتسب التكنولوجيا اللازمة والخبرات اللازمة والبنية التحتية اللازمة، قد نتحول إلى إنتاج أكبر وإلى خطوط أكبر. اليوم أظن أيضا مسألة صناعة الطيارات ستمر إلى سرعة أخرى وإلى جيل جديد من الصناعات المرتبطة بالطيران، وهي الصناعة الخضراء كذلك، وهي شأنها في ذلك الشأن صناعة السيارات. وبالتالي المملكة المغربية هي تهيئ نفسها لمواكبة كل التطورات المرتبطة بالبعد البيئي والمرتبطة أيضا بالبعد التكنولوجي، حيث أن مسألة إنتاج طائرات الدرون والطائرات ذاتية القيادة في المغرب هي مطروحة، وهناك خطوط إنتاج اليوم لأجزاء منها، وهناك أيضا طائرات محلية على هذا المستوى أنتجت بالمغرب. ثم هناك البعد الثالث التي تحاول المملكة المغربية العمل من خلاله، هو بعد صناعة الطيران العسكرية. وأظن أن هذه النقطة اليوم هي مفتوحة على مصراعيها، خاصة بعد أن عزز هذا التوجه الميثاق الجديد للاستثمار الأخير الذي رصد مجموعة من أوجه الدعم أو آلية الدعم موجهة لدعم هذا القطاع الناشئ بالمغرب.
نعم أستاذ خالد عشيبان، يعني طبعا المغرب منذ عام 2000 وضع الطيران ضمن الصناعات التي تحظى بأولوية للتطوير وتنميتها وازدهارها، قدم حوافز في هذا السياق، وهناك طبعا إلى حد الآن إقبال من المستثمرين، لكن هذه الشركات إلى حد الآن كيف يمكن تقييم هذا الحجم من الاستثمارات وكيف يمكن تعزيزه أيضا؟
وكما يعني جاء في التقرير وكما أشرت إليه، العمل على يعني لتنمية هذا القطاع لم يبدأ بالأمس. يعني المغرب وضع خطة استراتيجية بعيدة المدى بدأت منذ يعني اعتلاء الملك محمد السادس للعرش، وأظن أنها بدأت مع حكومة السيد جتو لتنمية مجموعة من الصناعات ولي يعني تقليل الهيمنة التي كانت للقطاع الفلاحي على الاقتصاد الوطني، ويعني تحسين القطاع الصناعي، مساهمته في الاقتصاد الوطني، مساهمته في النمو. وبالتالي تم وضع استراتيجية لتطوير مجموعة من الصناعات، أبرزها صناعة السيارات التي يحقق فيها المغرب نتائج جيدة جيدة، قطاع صناعة الطائرات، هناك قطاع سياحي وقطاعات أخرى. وبالتالي هذا القطاع تعطته الأولوية، وكان هناك مسلسل طويل من الإجراءات، لأن نقدروا نحملوا كشعار أننا ننمي قطاع صناعات السيارات، ولكن التنفيذ دياله يتطلب مجموعة من الإجراءات. أولها خاص البنية التحتية الملائمة المطلوبة، وهذا شيء يأخذ يعني عدة سنوات. كانت هناك ملائمة التكوينات لتوفير اليد العاملة المؤهلة باش تخدم في هذا القطاع، وهذه هي أشياء تتخذ الوقت وتتخذ مجموعة من السنوات. كان هناك حاجة لإطار قانوني يحفز المستثمرين، كان هناك في حاجة لإعفائهم من مجموعة من الضرائب، مجموعة من يعني من التكاليف اللي كتشجعهم باش يجيبوا رؤوس الأموال. وهنا يجب التذكير بأن رؤوس الأموال لا تجامل، يعني رؤوس الأموال تبحث عن الفرصة، إذا تبين لها بأن هناك فرصة في بلد ما فهي تأتي. وبالتالي هذا ما وجدته في المغرب، تم تشجيعها وجاءت وضعت رؤوس الأموال في المغرب، واليوم نحن نحصد النتائج، المستثمرون يحصدون النتائج، وحتى نحن كبلد نحصد النتائج. الأرقام تتحدث عن نفسها، عندما نقول بأن رقم المعاملات اليوم يفوق، حسب ما جاء في آخر تصريح رئيس الحكومة أمام البرلمان، يفوق 28 مليار درهم، يعني نحن نقترب من 3 مليار دولار وليس يعني مليار دولار، فنحن نتحدث على رقم كبير، رقم يساهم في تقليص العجز التجاري التي يعاني منه المغرب، ويساهم في ميزان الأداءات، يوفر عملة صعبة، وكذلك يوفر اليد العاملة للمغاربة. اليوم نتحدث عن ما بين 17,000 و20,000 مغربي يشتغلون في هذا القطاع، هي كفاءات مؤهلة، يعني يد عاملة مؤهلة تحمل يعني عندها دبلومات، عندها شواهد، وبالتالي يوفر فرص الشغل للمغاربة. هذا الفرص الشغل يقدر يكون العدد في المجمل ديالو ماشي عدد كبير مقارنة مع باقي القطاعات، ولكن القيمة المضافة اللي كيخلقها هذا العدد ديال المناصب هي كبيرة، لأن يعني كنهضروا على 28 مليار درهم من 17000 منصب شغل، يعني هي قيمة مضافة كبيرة. وبالتالي اليوم كاين تفاؤل بخصوص هذا القطاع، كيجعل أن الحكومة أو وزير الصناعة يكون عنده الحق بأنه يكون عنده طموح بأننا نوصلوا لرقم معاملات ديال 100 مليار درهم كما جاء في التقرير، أو أنه نوصلوا أننا نصنعوا طائرة مغربية. وخا في يعني في تقديري أنا المتواضع ماشي هذا هو الهدف المهم. الهدف المهم هو أننا نقدروا نزيدوا نحسنوا من المردودية ديال هذا القطاع باش نوصلوا نفس المردودية اللي كاينة في قطاع السيارات اليوم، باش نقدروا نكونوا كنتوفروا على جوج ديال القطاعات اللي يمكن لهم أولا يقلصوا من العجز التجاري ديال المغرب. الصادرات اللي كنصدروا اليوم المغرب كيصدر سيارات وعدد كبير من السيارات كنظن كيتجاوز 700000 سياره. كنعرفوا ان قطاع السيارات ماشي بحال قطاع الطائرات، الطلب على السيارات ماشي هو الطلب على الطائرات، الكلفه وحتى اللوجيستيك المطلوب ماشي هو نفسه، ولكن يمكن لنا كبلد يكون عندنا طموح لاننا نتوفر على كل شيء، نتوفر على البنيه التحتيه، نتوفر على اليد العامله، نتوفر على الاستقرار المطلوب السياسي والامني. هذا عامل مهم يجعل رؤوس الأموال كتثق في المغرب وكتبغي تجي تحط، لأنه كما قلت رأس المال ما كيجملش ما كيخاطرش، كيقلب على الاستقرار أولا، كيقلب على الظروف الملائمة. وبالتالي هنا تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات من بينها إخراج ميثاق الاستثمار، أن مناخ الأعمال كيتم تحسين ديالو. أكيد بقى هناك مجموعة من المشاكل، أكيد بقى هناك مجموعة من العوائق، وهذا الشيء اللي يعني السلطات في المغرب تحاول أن تتجاوزه يعني بشوية بشوية، ولكن ما يتم تحقيقه لحد الساعة هو مشجع، والدليل أن هناك استثمارات ما زالت تأتي وآخرها يعني استثمارات الأمريكية اللي كتفوق 700 مليون درهم يعني إنشاء مصانع جديدة، وهذا دليل أننا يعني على الطريق يعني على الطريق الصحيح، وأن الرهان ديال المغرب قبل 20 سنة على هذا القطاع ما كانش رهان خاسر، وأنه ممكن يعطينا نتائج أفضل في السنوات المقبلة إذا شفنا شنو هما مكامن الخلل وحاولنا اننا نعالجوهم. نعم. بالطريقه المناسبه.
نعم دكتور استاذ بدر زاهر الازرق، نبقى في الرهانات على هذا القطاع وافاقه، طبعا اكيد العديد من العوامل تؤهل يعني المغرب لتحقيق الاقلاع الصناعي في هذا القطاع، والمغرب اعلن في الاونه الاخيره عن خطه طموحه لتصنيع اول طائره مغربيه في افق 2030. ما مدى قرب هذا الأفق من أجل تحقيق هذا الرهان؟
أكيد، وكما قلت دائما المملكة المغربية احنا اخترت التوجه نحو الصناعة منذ بداية الألفية، منذ اعتلاء صاحب الجلالة على عرش سنة 1999 كانت الرؤية واضحة، التوجه نحو الصناعة ودعم القطاعات الأساسية لاقتصاد المغربي، الفلاحة والخدمات والسياحة وغيرها. وهذا التوجه اقتضى في بداية الأمر أن نتلمس الطريق عبر التجارب الأجنبية في هذا المجال، ففتحنا الباب في قطاع صناعة السيارات أمام مستثمرين كبار، جلبوا رؤوس الأموال، جلبوا التكنولوجيا اللازمة، عملنا طيلة عقدين من الزمن على تطوير البنية التحتية، البحث العلمي، الأطر، تكوين الأطر والمهندسين والأيدي العاملة في هذا المجال. نفس الشيء ونفس الاستراتيجية تم اتباعه على مستوى قطاع الطيران، وبما أننا في المغرب اليوم وصلنا وبلغنا مرحلة إنتاج سيارات مغربية خالصة، فأظن أن على مستوى صناعة الطيران بات هذا الحلم قريبا، بل اليوم نحن على استعداد في المغرب، أظن بأن لديه من الإمكانيات لإنتاج طائرات خفيفة، لإنتاج طائرات الدرون محلية الصنع. قد قلت لك قبل أيام قليلة كان هناك خبر إنتاج طائرة درون مغربية وفق المعايير الصناعية الدولية، وبالتالي أظن بأن المملكة المغربية خطت خطوات عملاقة في هذا المجال، وأظن سنة 2030 هو تاريخ معقول حتى نتحدث عن إنتاج الطائرة مغربية خالصة. بقي ما هو نوع الطائرات التي سوف تتخصص في المملكة المغربية، الطائرة الشحن الكبيرة، طائرة المسافرين، طائرة الدرون، طائرة العسكرية وغيرها. إذن المجال واسع والتخصصات متعددة، وبالتالي على المملكة المغربية أن تحسم هذا الأمر. أظن من هنا إلى سنة 2030 سوف يتضاعف حجم الاستثمارات في المملكة المغربية في خصوص قطاع الطيران، سوف تتضاعف المناصب الشغل التي يخلقها هذا القطاع، خاصة كما قلت أن اليوم نسجل ما يشبه هجرة لعدد كبير من الشركات من أجل ترحيل مجموعة من صناعاتها المرتبطة بقطاع الطيران إلى المملكة المغربية، لأن اليوم بالإضافة إلى كل ما تحدثت عنه من مزايا جاذبة على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى الموارد البشرية، لا ننسى أن اليوم المملكة المغربية هي سوق قريب، هي منصة قريبة من الأسواق الكبرى خاصة أوروبا، واليوم السوق الناشئة هي إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط، وهي منصة تحظى بثقة كل الشركاء، وبالتالي هذا يعزز من إمكانية جذب استثمارات أخرى واكتساب تكنولوجيات أخرى. بقي علينا في انتظار سنة 2030 أن نضاعف الاستثمارات في البحث العلمي، أن نضاعف الاستثمارات في تكوين الموارد البشرية، لأن صناعة الطيران اليوم هي صناعة شديدة التطور بشكل كبير. اليوم نحن في عصر الذكاء الاصطناعي، في عصر الطاقات المتجددة، يجب أن صناعة الطائرات أن تواكب أيضا هذه الحركية. ثم لا ننسى أيضا حتى على مستوى الطلب الداخلي، فمؤخرا رأينا كيف أن الخطوط الملكية المغربية هي بصدد اقتناء أكثر من 200 طائرة، جزء من هذه الطائرات أو أجزاء منها سوف تصنع في المملكة المغربية، إذا المملكة المغربية أيضا هي مشتري كبير من الحجم الكبير، ولا ننسى أنها هي أول ناقل على مستوى القارة الإفريقية، لا ننسى أيضا أن في 2030 سيكون هناك حدث كبير كأس العالم، وبالتالي هذا الأمر يتطلب أيضا أن نستعد له على مستوى النقل الجوي في المملكة المغربية. إذا مجموعة من السياقات المتداخلة فيما بينها أنا متيقن أنها سوف تدفع بقطاع صناعة الطائرات في المغرب إلى الآن.
شكرا جزيلا لك الأستاذ بدر زاهر الأزرق، الباحث في قانون العمل والاقتصاد، وشكرا أيضا للأستاذ خالد أشيبان، الباحث في الاقتصاد، على كل هذه التوضيحات.
المغرب بعيون العالم.
المغرب يتفوق على الصين واليابان ليصبح أكبر مصدر للسيارات إلى الاتحاد الأوروبي، هذا ما كشفت عنه صحيفة أتاليار الإسبانية. وكتبت الصحيفة أن المملكة تستخدم المصانع الحديثة والمجمعات الصناعية والموظفين المؤهلين، إضافة إلى تكاليف الإنتاج المنخفضة، لخلق مشهد تجاري قوي، حيث بلغ حجم الإنتاج أكثر من 335,000 سيارة. وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مساهمة هذا القطاع، قطاع السيارات، في الاقتصاد المغربي بلغت أزيد من 13 مليار دولار، مع ارتفاع الصادرات بأكثر من 30% سنة 2023. وبذلك يشير ذات المصدر أي الصحيفة الإسبانية إلى أن المغرب تفوق على دول منتجة للسيارات مثل الصين واليابان والهند، وجميعها دول أو قوى اقتصادية عظمى ومنافسون تقليديون على الإنتاج في هذا القطاع. بهذا التقرير نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.